مشاهدينا بنرحب فيكم بعد الاخبار وضيفنا رئيس حركه التغيير وعضو قوى 14 اذار الاستاذ الي محمود. اهلا وسهلا استاذ. امبارح اكيد طلعت على ما قاله الاستاذ وليد جملاط، هل تفاجأت بما سمعت؟
على المستوى الشخصي لم افاجأ، لانه اول شيء معروف وليد جملاط بسلوكيته السياسية، يعني اللي بيتعاطى السياسة بشكل محترف بيعرف سلوكية وليد جملاط ومسيرته الطويلة. فوجئت من حيث الشكل، فوجئت أكثر بمضمون الكلام يلي انحكى وبالوقت يلي انحكى فيه. وليد جملاط عود اللبنانيين على ما بدي أقول تقلبات، وكمان بالمقابل ما بدي اقول انه مثل ما الكل بيروجوا ليبرروا للنائب وليد جملاط تقلباته انه يقرا بالسياسه. هذه الخطوه اجت تتويج لما بدا به وليد باك جملاط منذ ما قبل الانتخابات النيابيه. يعني امبارح كانت نوع من اذا بدك بشكل رسمي اعلم واعلن عن الطلاق النهائي بينه وبين قاعده 14 اذار، قبل ما اقول على طاولة 14 اذار وقيادة 14 اذار. وبهذا الاطار بدي اقول مشكلته ما رح تكون مع 14 تحديدا بقدر ما رح تكون مع القواعد الجملاطية، واكثر تحديدا مع القاعدة الاساسية للحزب التقدمي الاشتراكي. وانا هون ما عم بفشي سر، انا بين امبارح واليوم الصبح اجريت اكثر من 10 اتصالات بقياديين بالحزب التقدمي الاشتراكي. شعرت الى حد ما انه محرجين جدا من الكلام يلي
بس بالنهاية رح يرجعوا يلتزموا بقرارات رئيس الحزب. يعني
انا بدي اقول اكثر من التزام، كلنا بنعرف انه زعماء الاحزاب بلبنان وتحديدا زعماء الطوائف واكثر تحديدا الزعيم الدرزي وليد باك جملاط اينما تموقع القعدة تبعه بدها تتموقع معه. بس السؤال المطروح انه قديش رح تتكيف هيدي القاعدة مع التطورات الجاية، خاصة وانه القواعد الدرزية، القواعد الجملاطية، قواعد وقيادات حزب التقدم الاشتراكي، نحن وياهم على تواصل وتماس على طوال الحركات السياسية. يعني ما في حدث سياسي ما بنكون مشاركين فيه. مشان هيك بدي اقول انه صح احدث خضة وضجة، احدث صدمة عند البعض، ولكن كمان بدي اقول انه في مشكله داخليه عنده، وان كانت القاعده ستتجه الى حيث سيكون هذا الزعيم.
هل برايك ما حصل امبارح اعطى دفع للجنرال عون؟ يعني كان عم بحذر كل الوقت انه ما تراهنوا على وليد جملاط، وليد جملاط متغير وسوف يتبدل بتبدل الظروف.
انا ما بعرف ليش، يعني لا انا ما بقراها من هالناحيه، وبختلف مع الجنرال عون بهذا الموضوع، لانه حتى اقرب المقربين من وليد باك جملاط بيعرفوا تماما انه قراءاته المستمره للواقع السياسي بلبنان قد تضطروا بين الفتره والاخرى الى هيك اعاده التموضع او اختيار مواقع تتناسب مع الواقع الطائفي. هون بدي اقول انا وبرجع بقول ما عم بعطي تبرير لما قام به وليد جملاط. وليد جملاط دائما ينظر الى واقعية المختارة وواقعية الطائفية الدرزية ومصلحة المختارة والطائفة الدرزية قبل أي مصلحة أخرى.
يعني بس إنه كمان في مصلحة لبنان، إذا لبنان اهتز الوضع فيه الكل حيتأثر. يعني
ايه طبيعي، ومن هون بدي أقول لك أنا أختلف، أنا وغيري نختلف مع النائب وليد جملاط باتهامه أو يعني انتقاده لشعار لبنان أولا، ونحن شعارنا لبنان أولا وأخيرا. وبده يسمح لنا انه اعلاء شان القضيه الفلسطينيه ما بيحل ولا يتقدم على القضيه اللبنانيه، لبنان بالاول وبالاخر ومصلحه لبنان بالاول وبالاخر، وبعدين بنحكي عن القضيه الفلسطينيه، وبعدين بنحكي عن كافه القضايا العربيه. بكل الاحوال اذا بده يروح على سوريا رح يروح لحاله. يعني ما بيقدر يجر حدا معه من قوى 14 اذار الى حيث يتجه. مش من زمان كثير كان عم يركع قدام مدفن الشهيد كمال جملاط، مش من زمان كثير كان عم يعتذر من كمال جملاط، مش من زمان كثير اعلن التوبه وفعل الندامه، مش من زمان كثير حاولت الاجهزه السوريه تغتال مروان حمادي. هذه يعني الامور مش لازم نحن ننساها، بس كمان بذات الوقت انا ما بقدر الزم وليد جنبلاط او غير وليد جنبلاط وين بيكون موقعيته السياسيه. وهون مش من باب التنظير السياسي، وضع 14 اذار انا ما بدي اقول لك رح يكون بافضل حال مما كان وقت كان موجود وليد جنبلاط، بس بدي اقول لك قد تكون هذه المرحله مرحله تغربل سياسي لحتى تنتج حركة سياسية ناضجة على مستوى 14. عم بحكي بكل الأحوال بار خطوته قد تؤجل أو قد ترجع أو قد تنسف من أساسها عملية تشكيل الحكومة على الأقل بالمستوى يعني على
عمليا هو القريب. يعني على ما يبدو حسب اللي بيعرفوا تاريخيا كيف يتصرفوا الجملات ما حدا متوقع يكسر تحالفه مع الحريري نظرا عندك لأنه معطيات بالجبل، عندك معطيات تاريخية، عندك موضوع الأقلية الدرزية بالوسط العربي، عندك الحضور والعمالة الدرزية بالخليج، عندك كذا اعتبارات اللي بيصوتوا بالإقليم.
أنا بدي أذكر باللقاء الديمقراطي في سنة، في نواب سنة باللقاء الديمقراطي
واحد،
وباللقاء الديمقراطي في نواب مسيحيين يعني في
فؤاد
سعد وفي أنري حلو وفي المرشح النائب الكتائب والى اخره. لا انا يعني ما بقدر اقول واجزم انه رح يبقوا. كيف رح تتطور اليه تحرك وليد جنبلاط من هلا للايام القليله المقبله هي اللي بتقرر اذا كان هؤلاء النواب سيستمروا في اللقاء الديمقراطي او لن يستمروا في
اللقاء. بس الارجح انه ما رح يكسر تحالفه مع الحريري.
برجع بقول لك انه حسب التطورات اللي قادمين عليها، اذا كانت ستترجم مزيد من التصعيد، مزيد من الانتقاد لواقع 14 اذار، ما في شيء بيمنع انه وهذا بيكون قرار اخذه وليد جنبلاط. وما بعرف قديش
عمليا يتحمل يعني تتغير الاكثريه، اذا مثل ما عم تقول انت بتشيل على الاقل قديش بدك تعتبر بيروح معه؟
قديش بيبقى نواب مع وليد جنبلاط؟ اذا كنت عم تلمح لموضوع تشكيل الحكومه، انا بدي اقول لك بحسب القانون، هون بحكي كرجل قانون، انه الاستشارات الملزمه تمت، يعني اي تموضع سياسي بعد هذه الاستشارات لا يؤثر لا سلبا ولا ايجابا.
عند جمعه الجي ثقه من بعد تشكيل الحكومه في ثقه، اذا صارت مثل ما انت عم بتقول بكل بساطه ما بتقطع الثقه للحكومه.
لا اساسا قبل ما توصل للثقه ما هي الحكومه ما رح تتشكل اذا ما كانوا الاطراف كلهم موافقين عليها، يعني بتروح نوع من كزدوره على المجلس النيابي لنيل الثقه بشكل بين مزدوجين شكلي، يعني هي بحاجة لغطاء شرعي دستوري لتنال هذه الثقة، بس هي عمليا بتكون حصلت على هذه الثقة قبل ما يعني تشكل وقبل ما تعلن.
يعني عمليا بفهم منك انت تتوقع انه كم نائب يترك وليد جنبلاط؟
انا ما توقعت، انا قلت في حال استمر النائب وليد جنبلاط بهذا السقف من التحدي بالدرجة الاولى ومن الخروج شيئا فشيئا عن صفوف 14 اذار، نعم قد يضطر بعض النواب، وانا قلت لك بعض الاسماء، يمكن فؤاد السعد، يمكن أري حلو، يمكن النائب الكتائبي، يمكن غيرهم، في النائب السني ويمكن غيرهم، ما بعرف يعني ما بقدر اجزم من اليوم. هلا هون السؤال المطروح انه هل سيكتفي وليد بيك جنبلاط بما اقدم عليه وسيفرمل حركته السياسيه بهذا الاتجاه، او راح يزيد من التصاعدية بخطابه السياسي باتجاه معاكس بشكل مضاد ضد 14 اذار. وعلى كل البيان اللي صدر امبارح من تيار المستقبل وانا برايي كان اكثر من كافي وكان رسالة واضحة للجميع، وما فينا نشكك بانه الرئيس المكلف بيحمل امانة، وبيان امبارح انا برايي بيعبر اكثر عن طروحات وطموحات النائب سعد الحريري، صحيح صادر عن تيار المستقبل ولكن بالنهاية تيار المستقبل رئيسه هو النائب أو الرئيس المكلف سعد الحريري.
بس عمليا بكل خطابه وليد جنبلاط امبارح ما جاب سيرة المستقبل، لبل كان مركز بنقده على ما يعتبره اليمين يعني الكتائب والقوات اللبنانية. هل برأيك لازم يردوا أو ياخذوا موقف من وليد جنبلاط؟
انا يعني بدي اقول لك انه لا، وليد جنبلاط فتح حربه او خلينا نسميها انتقاداته قبل ما يقرب على مساله اليمين وعلى الكتائب والقوات، حكي عن شعار لبنان اولا، واول ما انتقد هذا الشعار. ف انا بقول انه اليمين مش مقصود فيه بس الكتائب والقوات اللبنانية وباقي الاحزاب المسيحية
كيف يمكن الانعزال يعني بالفيديو الشهير.
كمان انا بدي اقول لك انه حتى اليسار الديمقراطي حتى التجدد الديمقراطي الوطنية الاحرار الكتائب القوات وبالاضافة الى تيار المستقبل وقت اللي بيشرق وقت اللي بيرفع شعار لبنان اولا اللي هو الشعار التاريخي لبشير جميل انا برأيي وكأنه هذا التيار وضع او صنف حاله بموقع اليمين وليس بموقع اليسار. هيدا اذا فسرنا اليمين واليسار يلي تفضلت حضرتك وحكيت عنه بالمنظومة السابقة يلي كانت
هو فسره هيك يعني وتحطه باطار السبعينات وبتحالفه مع الحزب الشيوعي وبتحالفه مع الحركة الوطنية
بهيدا الاطار تحديدا. مجموعة 14 أدار انا بقول لك ايه اليوم هي في اليمين اذا بهيدا التفسير مش عم نحكي كاشتراكية وكشيوعية عم نحكي يمين يلي انا له تفسير مختلف عن التفسير من الستينات والسبعينات اذا بيعتبر وليد جنبلاط انه اليمين يلي هو ضد النظام السوري واليسار يلي هو مع النظام السوري او حلفاء سوريا في لبنان. نعم احنا كلنا يمين ب 14 أدار.
ما بتعتبر 14 أدار تلقت ضربة كبيرة امبارح وقد تؤدي الى تراجع؟
يعني كلمة ضربة كبيرة أنا برأيي ما بعرف إذا هالقد بتعبر. وأحدهم اليوم أحد الصحفيين عم بيحلل إنه 14 كان يمثل فيها وليد جنبلاط 10 والباقيين هن 4 منه كلام يعني مش بس منه دقيق كلام خاطئ تماما لأنه خرج وحده من هذه القوى بس كمان بذات الوقت في كتير تأكيدات على لسان بعض القياديين بالحزب التقدم الاشتراكي انه وليد جنبلاط خرج من 14 أدار ولكن لم ينتظم في صفوف قوى 8 أدار. وهون بدي اقول لك خلال الايام القليلة او الاسابيع القليلة القادمة خلينا نراقب حركية نبيه بري وليد جنبلاط والمجموعة يلي قد تدور بفلك هذين القطبين اذا تبين لنا انه في كأنه فريق ثالث او طرف ثالث عم يتموضع بخانة لا هي 8 ولا هي 14 ممكن تتفسر وتتوضح الامور بهداك الوقت.
بس كمان ابو البشير اللي طرحه طرح عناوين 8 أدار يعني حتى لو شو وين ما بده يقعد كل العناوين اللي طرحها 8 أدار
يعني حتى قيادات 8 أدار عم تقول من بعد هذه الانتخابات لم يعد هناك 8 و14. ما بدي احكم على النوايا بدي انطر الوقت بدي انطر الايام الجايه بدنا نشوف كيفية تلقين وليد جنبلاط للقاعدة الجنبلاطية والقاعدة الدرزية تحديدا لهذا المسار. أنا بعرف أنه أكيد حزب الله وخلفائه تحديدا سوريا ترقص فرحا لهذه المواقف وأكثر من عبر كان بالأمس بيان للوزير طلال أسلان. بكل الأحوال مثل ما بلشت حديثي وقلت إذا بده يروح إلى هذا الاتجاه رح يروح لحاله. قوى 14 أدار مستمرة على مبادئها وتاريخها النضالي وأنا بدي أقول لك أنه في مكونات ب 14 أدار درزية تتصل من مبارح لليوم بكل أقطاب 14 أدار ما بدي أقول مستنكرة ولكن مستهجنة من اللي صار وبتأكد على أنه هي جزء لا يتجزأ من هذه الغطاء ومن هذه الشمسية السياسية.
هلأ يعني مثل ما واضح كمان أنه أستاذ وليد جنبلاط عم يرجع تتحرك الاتصالات بينه وبين الجنرال هون. هلأ في ظل إذا حصل تقارب بين الطرفين والطرفين هم عضوين مؤسسين في 14 أدار على الأقل 14 أدار 2005 ما بتعتقد أنه 14 أدار كلها بحد ذاتها أخذت تموضع ثاني؟
لا ليش هي تختصر 14 أدار بوليد جنبلاط أو كانت تختصر بال 2005 بالتيار العوني؟ مش صحيح هذا الكلام.
لا نحكي من عضوين مؤسسين.
هلا أول شيء ما بقى فينا نعتبر
ما تكن بعدك مع الجنرال بهذاك الوقت
صحيح بكل فخر واعتزاز بس الانتماء العوني لحركة 14 أدار بهذاك الوقت ما استمرت بشكل طويل خاصة وأنه توجت ب 14 أدار النهار الشهير النهار التاريخي ولكن ما قبل هذا التاريخ وما بعد خاصة ما كان يحدث بكواليس البريستول بالاجتماعات كان ينبئ بأنه العماد عون يحضر لخروجه من
هلا خرج هو وليد جنبلاط يعني صفاه يعني رافدين أساسيين في العرض
بس
ماذا تبقى من وليد
بذكر انه انا وقت اللي بحكي عن ثورة ارز وبحكي عن استقلال وبحكي عن مدنيك الاساسية لقوى 14 أدار ركز على هالاربع سنين اللي مرقوا يعني من وقت استشهاد او حتى من وقت محاولة اغتيال مروان حمادي وصولا حتى اخر القافلة. بهاي المرحلة كلها العماد عون ما كان موجود معنا على هذه الطاولة، بالعكس ب 23 كانون الاحداث اللي صارت ب 7 ايار كان شريك اساسي لحزب الله بالانقلابات المتتالية اللي صارت، وتحديدا اذا بدك اكثر بالاعتصامية اللي كان موجود برياض الصلح. اذا بدي اقول بهذا الاطار انه لا مش صحيح، اخرج نفسه العماد عون يمكن بالوقت المناسب، وما بقدر اقول انه هو احد اقطاب قوى 14 اذار. نعم الشارع العوني شارك في النهار التاريخي بذكرى 14 اذار
2005 نعم
بساحة ببيروت بالوسط التجاري، ولكن من هذاك الوقت ما عاد كان في اي يعني عمل فعلي وترجمة عملية على الارض لهذا التيار. لا انا بدي اقول لك انه تشبيها بحركة تأسست كانت فتية، احد المؤسسين اللي بلشوا عم يكتبوا معنا على الورقة والقلم الخطوط العريضة لمبادئ هذه الحركة انسحب. هذا لا يعني انه
هلا كمان هو جملات.
نعم
هلا صار هو جملات برا.
ايه بس ليش عم تستبق جدليا انه وليد جملات اصطف الى جانب العماد ميشيل عون؟
شو عم بقول بركي صارت فائدة عمودين اساسيين هيدي الحركة يعني.
لا ما انا ما بعرف هاي النقطة يلي مش عم بتفق فيها انا وياك، انه عم بتصور العماد عون وكأنه احد العواميد الاساسية لقوى 14 اذار. قوى 14 اذار من بعد 2005 تختلف كليا عما حضرتك عم بتجرب يعني تقولوا انه العماد عون احد عواميد.
شو اسمها هي 14 اذار؟ شو 14 اذار؟
نعم
هيك 14 اذار اي نهار كان؟ 2005.
نعم
هذا هو النهار المهم كان الجنرال عون حاضر
فيه. لا في اهم من هذا النهار الجماهيري الكبير والتاريخي، هو هذا الكم الهائل من الشهداء اللي سقطوا من كل مكونات 14 اذار. العماد عون لم يكن احد من قدم على مذبح الشهاده احد، يعني كل قطب ب 14 اذار قدم شهيد من عنده. لم يشارك العماد عون بهذه التضحية إذا بدي سميها، لذلك ما بقدر بعتبره أنه هو أحد عواميد 14 أدار. نعم وليد جنبلاط من أحد العواميد الأساسية لمكون 14 أدار، انسحب أو أعلن انسحابه أو على طريق إعلان انسحابه. نعم هيدي بقدر بجزم فيها.
ماذا لو كان وليد جنبلاط قري شيء بيخليه أنه شايف عاصفة معينة جاي تقطبي هيدا التموضع؟
يعني قبل ما أقول بحق له او ما بحق له، بدي اقول لك انه وليد جنبلاط لم يعطي 14 اذار. وليد جنبلاط بالفكر وبالمنطق السياسي خرج عن هذه المفاهيم. وين راح يكون موقعيته السياسيه هذه الايام بتبينها. بس كمان مثل ما قلت بدي اجزم انه هذه الثوره البيضاء يلي اسمها ثوره الارز يلي بتقودها 14 اذار مستمره مع وليد جنبلاط وبلا وليد جنبلاط.
نعم استاذ الي اذا تسمح رح نتوقف مع بريك اعلاني مشاهدينا الكرام. مشاهدينا عوده لمتابعه بعد الاخبار. ضيفنا استاذ الي محفوظ رئيس حركه التغيير. هيك سؤال استطرادي، وين حركه التغيير؟
نحن اعضاء بقوى 14 اذار ممثلين ب 14 اذار.
كم شو بتضم الناس؟
عدديا يعني؟
نعم
نحن بفترة 21 سنة كنا ملتصقين عضويا بحالة العماد ميشيل عون. صار الانفصال بقبل 2006. بهذه السنوات 21 كان في إهمال كلي بعملية التنظيم الداخلي، لأنه كنا نعتبر أنه كل طاقتنا كان مفروض تكون في خدمة هذه القضية. صار الانفصال لأسباب صارت كل الناس بيعرفوها، صرنا قايلينها أكثر من مرة. من حوالي يعني حوالي الاربع اشهر شكلنا مجلس قيادي جديد. وعلى فكره نحن في صفوفنا في من جميع الطوائف، في السنه وفي الدروز، في اكيد المسيحيين. عددنا بالرقميا يعني هيدي شغله ما بعرف اذا مش عم اقول اذا بحق لي او ما بحق لي، بس انه بعتبر السؤال انه 400 و500 و600. نحن حزب نخبوي يضم
صفوف حزب قد ايه جمعيه
طبيعي.
نحن قدمت ورقه جديد بعد
لا نحن من سنه حركه التغيير تاسست سنه 85. سنه 89 اخذت علم وخبر من رئيس الحكومه الانتقاليه العماد ميشيل عون. يعني نحن مؤسسين من هيداك الوقت.
نعم مدينين له علم الخبر يعني؟
لا هو اعطى العلم والخبر بصفته وزير. انا ما بكون مدين لأي موظف أو وزير أو حتى رئيس جمهورية، لأنه هيدا منه دين، هيدا واجبات. وقت اللي بيمضي علمه خبر أو مرسوم يكون عم بيقوم بواجباته.
قديش برأيك وليد جملات، إذا ما انتبه آخر سؤال وننتقل لمسائل تانية، قديش برأيك وليد جملات حيلعب على التوازنات بالمرحلة اللي جاية ليغلي سعره ويقبض أثمان من الطرفين؟
لك أنا هون وعن جد مش من باب الانتقاد، وما في شيء بيمنع إنه زور المختارة والتقى بوليد جملات، يعني هذا الموضوع محسوم. بس كمان خليني أقول في شيء ما تغير على طاولة المختارة بالنسبة للمسيحيين عند وليد جملات. تعودوا للأسف خلال فترة الاحتلال السوري للبنان إنه النواب المسيحيين يقعدوا على طرف الكنبية عنده ويكونوا متلقين ويكونوا أصحاب ردات فعل مش أصحاب الفعل. تبين من بعد 2005 إنه صار في قيادات مسيحية وفي نواب مسيحيين مش قادرين يكونوا مثل ما بيقولوا من جماعة الزقيفة. وهون خليني بعطي هيك اسمين أنا على سبيل المثال للحصر. باري شمعون ما بيقدر يكون زقيف عند وليد جملات وما بيقدر يقعد على طرف
منه أساسا باللقاء الديمقراطي
عظيم، أو جورج عدوان
يلي كمان منه باللقاء
عظيم، بس هولي كانوا على كتلة يعني على
لائحة وحالف ضد حالف. احنا عم نحكي عن قديش هلا انه بحكم انه عنده قديه بده يبقى معه من 11 أو من 12، هذا موضوع ثاني، بس انه راح يضل هو الحجره يلي اذا راحت هيك بتصير الاكثريه هيك، والاكثريه اذا ضرب هيك بتصير الاكثريه هيك.
ايه
يعني هذا الشيء راح يخلي سعره غالي بالمعادله.
بس حتى لو راح بارقامه الحاليه ما راح ينقص الاكثريه. ويمكن نرجع للمعادله اللي طرحها نبيه بري قبيل الانتخابات، انه بيكون الفرق واحد او اثنين اكان من هالناحيه او من هالناحيه. فلجهه الخوف او يعني التشكيك باذا بتبقى الاكثريه اكثريه، انا بدي اجزم بهذا الاطار وعم بحكي رقميا ستستمر الاكثريه على اكثريتها.
يعني اذا شلت 12 من 71 شو
ما راح يكونوا 12؟ بعدني عم اقول لك انه
مش محسوبين دوري شمعون وجورج عدوان.
لا حتى في انا اعطيتك اسماء اخرين، يعني من يبقى معه هن النواب الدروز، ما بعرف اذا النائب السني بيبقى. ف إذا أعطى موضعه حتى على المستوى الأكثر أو الأقل كمان بده يشهد خضة داخلية داخل لقاء ديمقراطي عبر تسجيل انسحابات من بعض النواب والعودة إلى قواعدهم.
كيف ما حدا
خلينا نقول في تلميحات بهذا الموضوع نعم لبعض النواب وغير الكتائب. الكتائب محسوم لأنه معروف وين موقعه، بس نعم في بعض النواب يلي عم قلك أنه إذا استمر وليد جملات بهذا المنحة التصاعدي يمكن يعلنوا بين ليلة والتاني عملية انسحابهم بشكل رسمي.
في ناس تعتبر انه كمان في سبب لوليد جملات ينسحب هو انه القلق من ضربة عسكرية معينة، بده يحس حاله بوقت انه مضطر يوقف مع الحزب، وهو بده يوقف مع الحزب من هلا.
لك خليني بهذا الاطار تحديدا قلك انا خصم اساسي لحزب الله، وانا رافض اساسي لسلاح حزب الله واي سلاح اخر غير سلاح الجيش اللبناني. واسألك انا يعني انا عضو بقوى 14 اذار، وهذا النفس اللي قوى 14 اذار، اي اعتداء رح يصير على حزب الله لا سمح الله او على الطائفة الشيعية، وليد جملات بيعرف تماما انه كل قوى 14 اذار رح تكون الى جانب هذا الحزب، اكان الاعتداء من سوريا او من اسرائيل، وكان الاعتداء من امريكا او من السعودية او من مصر او من اي دولة اخرى او من ايران. مثل ما بال2006 وقفنا الى جانب حزب الله بما تعرض له بعيدا عن السياسة لأنه كمان يتحمل جزء كتير كبير من اللي صار بحرب تموز، لا سمح الله إذا رجعت تكررت هذه الحرب أو بشكل آخر حرب أو اعتداء، وليد جملات بيعرف أنه كلنا رح نكون إلى جانب حزب الله، ولا ممكن نكون مع شخص أجنبي أيا يكن ضد فصيل لبناني وهو جزء أساسي من التركيب اللبناني.
كيف بتقيم المصالحات اللي عم تصير بين المسيحيين بين القيادات المسيحية، وهل تتوقع أنه تشمل الجميع وتنفتح؟
أنا خليني ما بعرف ليش عم نستعمل كلمة مصالحة. كلمة مصالحة لا تعبر عن واقع الحال. اللي صار هو جلسات نقاشات، وبقدر أجزم لك ما صار في نقاشات بالعمق، كانت كلها بشكل سطحي و أخذ الطابع شكلي أكثر ما أخذ الطابع يعني مضموني لهذه اللقاءات. بس بذات الإطار أي مصالحة مثل ما تفضلت حض وسميتها ما بتكون متوجة وتجمع البطريركية المارونية بشخص سيدنا البطرك، بالإضافة إلى القوات اللبنانية رح تكون مجتزأة وناقصة. بكل الأحوال اليوم الرابطة المارونية كانت بمعراب، وأنا هون ما بدي حط حالي محامي دفاع ولا عم بنقل عن مصادر القوات اللبنانية. أنا ولا مرة جلست أحد من قيادات القوات وعلى رأسهم دكتور جعجع إلا ما كان في يعني إعلان لتجاوب كلي من دون أي تحفظ بالجلوس، مش بس مع الوزير الفرنجية، حتى بالجلوس مع العماد ميشيل عون وكل القيادات المسيحية. مشكلة بالعمق هي بالسياسة مش بالشكل. ما في خلافات شخصية بين سمير جعجع وسلمان فرنجية، ما في خلاف شخصي بين ميشيل عون وسمير جعجع. الخلاف الأساسي على الطروحات السياسية. سمير فرنجية يجاهر علنا بأنه هو حليف أساسي وركن أساسي من حلفاء سوريا في لبنان. نحن هذا بالنسبة لنا يعني يختلف ويخالف مبادئ.
ما منع الرئيس أمين جميل أن يقعد معه،
وهذا لن يمنع دكتور جعجع يقعد معه، ولن يمنع أحد أنه نقعد مع ميشيل عون ومع سلمان فرنجية. أنا بقى عم أقول لك أنه المشكلة بطلت يعني التاريخ السابق بين المرضى والقوات والكتائب، صار الإشكالية الأساسية اليوم الخلاف السياسي بين الفريقين. العماد عون وسلمان فرنجية بأيدوا سلاح حزب الله، الكتائب والقوات وكل القيادات المسيحية لا تؤيد سلاح خارج إطار الشرعية. هذا هو الخلاف السياسي.
امبارح كان في عرس امبارح بعيد الجيش كان في موقف لفخامة الرئيس من موضوع تعديلات دستورية معينة، هل برأيك الوقت مناسب لهذه المسائل؟
أنا مع كل كلمة وكل عبارة تلفظ بها فخامة رئيس الجمهورية، وأكثر من هيك أنا مع إجراء تعديلات دستورية، وأنا مع تحصين وتحسين صلاحيات رئاسة الجمهورية وتحديدا رئيس الجمهورية، لأنه ما حصل في الطائف بالرغم من أنه أوقف المدفع، ولكن على مستوى صلاحيات رئيس الجمهورية أحدث ثغرة وشك بالصلاحيات التي تعود إلى رئاسة الجمهورية، وهذا كان له أثر كثير سلبي على الوجود المسيحي بلبنان. مسيحيين، وأنا اليوم كان عندي كلام من عند الشيخ بطرس حرب، قلت أنه اللي عم بيصير على مستوى تشكيل الحكومة للأسف السنة يلي هن مجموعين ببوتقة وحدة يمثلون تيار المستقبل، الشيعة كذلك الأمر، تحاصصوا مع بعضهم الحقائب والوزارات، وما تبقى دبروا حالكم يا مسيحية شوفوا شو بكم تعملوا. الشارع المسيحي اليوم أنا بدي أقول في تعددية سياسية، ما بدي أقول انقسام، في شارعين، فريق ينادي بمبادئ معينة وفريق آخر ضد هذه المبادئ. بس كمان ما بتتعالج الأمور بشكل أنه نحن أخذنا حصصنا ودبروا حالكم أنتوا يا مسيحية شوفوا فيكم تجمعوا هل بعض الأسماء لحتى يتولوا ما تبقى من حقائب وزارية. عشان هيك بقلك هون بيجي دور رئيس الجمهورية، واللي ما بدنا إياه بس يكون ضامن وحكم، بدنا إياه يكون حاكم، لأنه الضامن والحكم يعني أشبه بملكة إنجلترا التي تملك ولا تحكم. لا، بدنا رئيس الجمهورية يملك ويحكم، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر إجراء إصلاحات دستورية على مستوى تحصين وتحسين وتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية.
بس كان في كلام للأستاذ نهاد المشنوق بيعتبر أنه هذا في تسرع ولازم يجري التعامل معه بروية، مثل كأنه عم يوحي أن الموضوع مش بالسهولة اللي عم يحكي عنه الرئيس.
هلأ الموضوع الإصلاحات الدستورية أو تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ما بتصير على بلاتويات الإعلام، طبيعي بدأ إعادة هيك يعني تفكير ماليا بهذه الصلاحيات. على الأقل إذا ما بدون كثير الشباب يشتغلوا تشريعيا يستعيدوا صلاحيات رئيس الجمهورية كانت موجودة بدستور 1926 اللي هو أول دستور بلبنان، وعلى الأقل أعطاء رئيس الجمهورية صلاحيتين أساسيتين، انه ما يكون ساعي بريد على مستوى المراسيم يلي اذا طول بتوقيعه تمرق من دون اخذ رأيه. اثنين، موضوع تشكيل الحكومة يكون عنده هامش اكبر بتشكيل الحكومة. وهون بدي اقولك انه لو عنا حقيقة
بأي اتجاه هامش اكبر، يعني
اليوم كان شو اللي بيمنع على رئيس الجمهورية يبعت ورا رئيس الحكومة المكلف ويجتمعوا اثنيناتهم من بعد ما عملوا كل الاستشارات اللازمة ويوضعوا التشكيل الحكومية، يعلنوا المراسيم من بعبده، واللي بيعجبه بيعجبه واللي ما بيعجبه يروح يعارض من بيته. بس هون بقول انا انه خوفنا من سلاح حزب الله يترجم على الارض، انه لانه ما راح يعجبه لحزب الله راح ينزل على الشارع ويخربط مثل ما عمل بسبعة ايار. واسمح لي
بس هذه ما بتأثر فيها لا الصلاحيات الزايدة ولا الناقصة.
لا
القلق من رد الفعل اللي ممكن يخده حزب الله ما له علاقة.
لا له علاقة وأنا رح أقول لك كيف. نحن بسبعة أيار الدولة الحكومة اللبنانية ما قدرت تشكل عسكري ضابط من مطار بيروت لترده على مجلس قيادته بعيدا عن شو اللي صار. وكلنا ما بعرف إذا بالإعلام بيعرف إنه في أباراي انسرقت من مكتب وزير الأشغال بهداك الوقت اسمها فيرتكس. هاي الأباراي اللي بتراقب المدرج رقم 17 لأنه مدرج رقم 17 اللي يحوي يعني إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة برج المراقبة بمطار بيروت ما بيقدر يراقب هذا المدرج وهذا حركية هذه الطائرات. وحدة هذه المكنة تقدر تراقبها لضرورات أمنية. تمت سرقة هذه المكنة من مكتب وزير الأشغال. تحقيق وصل لمحل أنه في سرقة تمت. في مسؤول مجلس وزراء لا بده يحوله على التفتيش ولا بده يحوله على مجلس التأديب ولا بده يحوله على المحكمة. شاف أهون الشرور نرده على مجلس قيادته لأنه بتعرف بلبنان ما فيك تعاقب وما فيك تطهر لأنه كل واحد محسوب على جهة معينة. شو اللي صار؟ اللي صار أنه وصلنا على سبعة أيار. طيب أنا وقت بيكون عندي رئيس جمهورية برجع صلاحياته مثل ما كانت قبل. بمعنى هو الرئيس المطلق، هو الرئيس الحاكم، والأهم من كل هول هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بعده رئيس أعلى للقوات المسلحة
شكليا وليس فعليا.
بس عمليا إنه الشيء اللي منع الحكومة من أخذ القرارات هو ذاته اللي منع بمنع اي حدا يكون عنده السلطة الاجرائية انه يمارس هذا الشيء.
انا وقت بيكون عندي رئيس جمهورية يملك صلاحيات وقادر يعلن.
ما كيف عندك رئيس جمهورية عنده صلاحيات من 43 لل 75 وما قدر وقف انه تندلع الحرب؟ مش هيدا
لا هيدا الحرب اللي حضرتك عم تحكي عنها بال 75 تختلف تماما عن يعني الحالة الموجودة اليوم على ارض لبنان. في حالة شاذة بال 75 كل الناس تسلحت، كل الطوائف صار عندها ميليشيات
نتيجة الحالة الشاذة اللي شبيهة مشان هيك تسلحت الناس بهيدا الوقت.
بس نحن اليوم أمام ميليشيا واحدة هي ميليشيا حزب الله.
في ميليشيا واحدة هي منظمة التحرير.
لا بدي ذكرك يعني حضرتك مؤرخ تكتب كتب تاريخ وتعرف تماما انه عملية التسلح كانت جارية على قدم وساق عند كل الفصائل بدءا بالحزب السوري القومي الاجتماعي وان كانت أسلحة خفيفة.
بعدين هذه منظمة التحرير عملتها كلها. مش مهم، المهم اليوم انه اذا بدنا نعبر للدولة بلبنان، هل برأيك الحكومة الحالية بالتوازنات اللي موجودة قادرة انه تتصدى لملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية حين الوقت انه حدا يتصدى لها بقى؟
ما بدي يكون متشائم بس بدي اقول بهيدا على هيدا المستوى انه في شيء ما ان لم يحدث خلال هذا الاسبوع بدي اقول لك بحزن انه خلي اللبنانيين يسلموا على شيء اسمه حكومه شرعيه بلبنان وقد يبقى الوضع على ما هو عليه حتى الانفجار الكبير في المنطقه وهناك ما نعرف علامه استفهام والمجهول.
استاذ الي محفوظ رئيس حركه التغيير شكرا لك لحلولك ضيف على هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام نشكركم لانه تابعتونا، بعطيكم موعد.